ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى لا نضيع وقتا أيها الإخوة الأحبة، تكلمنا في بداية هذه أو هذا المتن المبارك العظيم الشريف جدا، متن شريف جدا، والذي ذكرت لكم قبل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الرجل الذي وهب حياته تقريبا لمسائل الاعتقاد، يعني يؤصل ويقرر ويدافع ويرد، وليس مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المشروع. يعني الأمة على مدار 14 قرنا شيخ الإسلام أوسع من أتى من علماء هذه الأمة في هذا الباب، لم يتكلم أحد في هذا الباب بطريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولم يكتب كتابة أوسع مما كتب شيخ الإسلام، اللهم إلا ما كان من أبي حامد الغزالي وبعض المحاولات الأخرى. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى لم يتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية مع الخلاف المنهجي اللي كان موجود بين طريقة الشيخين. فالشيخ أبو حامد الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، هناك فروق كبيرة جدا في المنهج بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكرت ذلك موسعا في مقدمة الكتاب المترجم ابن تيمية وابن القيم العالمية والنفوذ والتأثير. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو رجل فاضل، وذكرنا أنه يعني في باب الاعتقاد على طريقة، نعم صحيح، كان أتم الله عز وجل له القوة العلمية والعملية، لم يكن فقط رجل مكتبات كما يقال وجالس على مكتبه ولا يعافس الناس ويسير في يعني حوائج المسلمين وينصح للحكام ويجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك من أمور. وشيخ الإسلام يعني من أصدق الأوصاف التي يمكن أن نطلقها عليه أنه رجل عامة، رجل عامة بمعنى أنه ليس بعيدا عن شؤون جوهر بينه وبين الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع ورضي عنهم أجمعين وجزاهم عنا خيرا. فابن قدامة حاول هو يطوف سريعا، وأنا قلت أنا من الأشياء التي يعني أنا أقررها في هذا الشرح، وليس شرحا موسعا يهتم بالتفاصيل، هذا ليس هدفي، ولا قضية الأسماء والصفات أنا فصلت بها بعض التفصيل من باب التقرير. وهنا هتلاقي الرجل سيتكلم عن النبوات ويتكلم عن القدر، وطبعا توسع الصفات ونسج على منوال ابن تيمية رحمه الله في الوسطين. احنا وقفنا عند قول الموفق، قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قضية الكلام من القضايا اللي حصل فيها نزاع كبير جدا، حتى يعني أفردت بمصنفات عند المتقدمين وعند المتأخرين بكثرة الكلام، والأخذ والرد الذي دار حولها، لا سيما ما كان من فتنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، كانت طبعا كانت فتنة عظيمة وحصل فيها ما حصل كما تعلمون. فهل الكلام قديم ولا محدث ولا مخلوق ولا غير مخلوق؟ كلام الله تبارك وتعالى. الأصل الذي يؤصله أهل السنة والذي ينبغي أن يحفظه طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. الكلام صفة كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وأنا سأفصل في هذا بعد ذلك، لكن احفظ هذا القدر، هي صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، صفات قديمة النوع اللي هي متعلقة ومتعلقة بالمشيئة والإرادة. ومعنى أنها قديمة النوع أن الله عز وجل لم يأتي عليه زمن من الأزمنة لم يكن متكلما، هذا خطأ شديد. ليس معنى ذلك أن الفعل قديم بقدم الفاعل، هذا كلام خطأ، وإنما المعنى أنه يتجدد وقتا بعد وقت لدرجة أنه موجود في الأزل، النوع موجود في الأزل، النوع موجود قديم، هذا معنى قديم النوع حادث الآحاد. والتفصيل في هذه المسألة سوف يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يكون لي وقفة معه مع المجموعة الخاصة التي سنصطفيها بعد ذلك لمدرسة قضية التسلسل. طيب، فهو سبحانه وتعالى كما اتفقنا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلام الله تبارك وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة بحرف وصوت وأنه مسموع، وأن القرآن كلام الله حقيقة وليس مجازا، والكلام وصفة الكلام عن صفة الكلام على على على, على إثبات الكلام عز وجل أدلة لا تكاد يعني أكثر من 1000 دليل، آيات اللي فيها القول والنداء وما إلى ذلك. وكلام الله جل جلاله متعلق بالإرادة، إذا أراد أن يتكلم تكلم، إذا لم يرد أن يتكلم لم يتكلم، ومشيئته ومشيئته، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة قالوا إيه؟ قالوا أن الكلام معنى يقوم بالنفس، وهذا من الأشياء التي تذكر من طريف ما يذكر عن ابن قدامة رحمه الله، وكان شديدا جدا على الأشاعرة ويرى ضلال مسلكهم وأنهم مخالفون للصحابة في هذا الباب وغيره من الأبواب. فكان إذا ألقى أحيانا إذا ألقى عليه رجل من الأشاعرة السلام لا يرد، فيقال له يعني لما لا ترد؟ قال رددت عليه في نفسي، لأنهم يقولون الكلام معنى يقوم بالإيه؟ معنى يقوم بالنفس. طبعا هذا صعب جدا، بل الكلام ثابت ثبوتا حقيقيا، ومن الآيات التي يمكن أن تصدع بها حجج القوم قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. هنا لا يمكن أبدا أن يفهم من هذه الآية إلا إن الله عز وجل هو الذي تكلم، لأن هنا الضمير لا يمكن أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، لا يمكن أن يعود، لو قلت كلمه إن موسى هو اللي كلم الرب، لا يمكن أن يعود هذا الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، هذا مستحيل في العربية. لذلك كلام الله تبارك وتعالى كلام أزلي متعلق بالإرادة والمشيئة، هذا معنى قديم أو أزلي أو لا أول له. ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه متكلم بكلام قديم. طبعا كلمة قديم هو يعني أراد أن يرد على بعض الفرق الذين يقولون إن كلام الله محدث وليس قديما، إن كلام الله أو مخلوق وليس قديما وهكذا. الكلام باعتباره صفة من صفات الله تبارك وتعالى هو كلام قديم، وكلام قديم، فإن الصفة تتبع الموصوف، فإن الصفة تتبع الموصوف. طبعا لو لم يكن الله عز وجل متكلما لما صح أصلا كونه إلها، لأن هذا من النقص، ولا كونه ربا. ولذلك في سورة طه ستجد شاهد ذلك في قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من حليهم جسدا، ها، عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. أنتم تقولون أنه إله، هل هناك إله؟ القرآن بيقول ما فيش إله ما بتكلمش، مش هسمها كده، هذا ليس بإله بدليل أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. انظر إلى الجمال في هذا الاستدلال العقلي المتين جدا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم إيه؟ ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فدلت هذه الآية طبعا وغيرها كثير من الآيات والأحاديث، وهذا إجماع الصحابة أصلا يا جماعة وإجماع السلف رضوان عليهم. وأنا قلت إذا ذكرت كلمة السلف إنما أعني بهم الصحابة وأتباعهم والتابعون والتابعين وأتباع التابعين. فالإله الحق لابد أن يكون متكلما، الإله الحق لابد أن يكون متكلما. طبعا الأدلة بتنقسم قسمين، يعني في أدلة نسميها أدلة خبرية محضة، فلا يمكن أبدا مهما أعملت عقلك أن تعرف المدلول الذي تدل عليه، الذي يدل عليه الخبر، ده خبر محض كقوله جل جلاله الرحمن على العرش استوى. الاستواء هذه صفة لا يمكن كنا نعرف أن الله استوى على العرش إلا بماذا؟ ها؟ إلا بماذا؟ إلا ها؟ إلا بالوحش، أمر لم نطلع عليه، أمر غيب لم نطلع عليه. بخلاف هناك أدلة خبرية لكن فيها يعني فيها سياق عقلي، يعني خبري من حيث كونه نصا قرآنا مثلا أو سنة، لكن في دلالة عقلية كآية طه السابقة، كالآية التي ذكرت في سورة طه السابقة، وكثير من هذه الأشياء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكل على مولاه من رزقناه منا رزقا حسنا، ده هناك تحريك عقلي، يعني لا يمكن أبدا هذا العبد المسكين الذي لا يملك شيئا أن يكون يعني إلها أو ربا. الأمثلة المضروبة في القرآن أصلا يعني تستطيع أن تقول إنها هي أتم الأقيسة العقلية، أمثلة التي ضربها الله عز وجل كي تحرك العقل وتحرك الفهم هي أتم الأقيسة يقينا في العقل بلا شك. قوله يسمعه أو يسمعه منه من شاء من خلقه، طبعا سمعه موسى صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وهذا رد على من يقول إن موسى سمع العبارة، عبارة عن قول الله ليس هو حقيقة قول الله تبارك وتعالى، وأن موسى خلق فيه إدراك للمعنى الأزلي، ده بيقوله ابن كلاب، هذا من مقولة ابن كلاب، مقولة ضلال. وكذلك الذين يقولون إنه الكلام هو المعنى القائم في النفس كما يقول الأشاعرة. كلام الله عز وجل كثير، ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن العظيم، وقوله ومنه بدأ وإليه يعود، هذه الجملة يعني عبر بها طائفة من السلف رضوان الله عليه، هذه الجملة منه بدأ وإليه يعود يعني القرآن، هذه الجملة عبر بها جماعة من السلف. قوله غير مخلوق، طبعا احنا تكلمنا عن هذا، يعني انت تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، طيب يا مولانا انت بتقول غير مخلوق، المفترض ان كلمة مخلوق هذه لم ترد لا في القرآن ولا وردت في السنة ولا تكلم بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنت قلت غير مخلوق؟ هذا طبعا ردا على الجهمية. ولذلك الإمام أحمد لما قالوا له ذلك قالوا له يعني أنت في تسطر اعتقادك وبيسطر الاعتقاد أو بيملي اعتقاده، قال والقرآن كلام الله غير مخلوق، مع أنه قبل ذلك قال لأحمد بن أبي دؤاد لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، إيتيني هل هذا في كتاب الله؟ قال لا. في السنة؟ لا. قال به الصحابة؟ لا. طب شيء لم يكن في الكتاب ولا في السنة؟ يا مرحبا شيخ سامي، ربنا يحفظك وبارك فيك وينفع بك ويرفع قدرك، شيء ليس في الكتاب ولا في السنة ولا قال به الصحابة كيف أقول به أنا؟ لا خلاص، لا أقول هذا لفظ مبتدع لا أقول به. لكن لما جي سطر الاعتقاد لاشتهار المقولة التي تقول إن القرآن مخلوق، هو اضطر إلى أن يستخدم هذا، ينفي هذا القرآن وكلام الله غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، لأن الصفات فرع عن الذات. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يتقبل يا رب ويستعملنا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. منه بدأ وإليه يعود، أراد أن كلام الله حقيقة، هو كلام حقيقي، وإليه يعود طبعا فسروها بأن القرآن صلى الله عليه وجل لا يدركنا هذا الزمن، أنه يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان والعياذ بالله. ثم بعد يتكلم عن القرآن ويصف القرآن وقال هو سور محكمات وإلى غير ذلك. قوله لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود هنا لا يمسه اللوح المحفوظ ولا المقصود القرآن؟ طبعا في هذه الآية يعني كأن الراجح المقصود به الله أعلم يعني اللوح المحفوظ، لكن الذي عليه الجمهور أن القرآن لا يجوز مسه للمحدث ولا بد له من الطهارة. طبعا ابن حزم ذهب إلى الجواز، كلام الأربعة على المنع والصحابة على المنع. طبعا مستند قول الجمهور في منع مس المحدث للمصحف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، استدل بهذا. وكتاب عمرو بن حزم كتاب صحيح ومحفوظ ومعروف عند أهل العلم الحديث. وحتى الإمام أحمد قال لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، يعني كتب هذا الكتاب لعمر بن حزم. إحنا كده نتكلم عن حتى مجمل الاعتقاد في كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا يطوف بهذا الاعتقاد بعض الأحكام نذكرها تبعا لا أصلا، مثلا الحروف المقطعة والخلاف الموجود فيها، هل هي مفهومة أو غير مفهومة؟ هي مفهومة للبعض وقد تكون غير مفهومة للبعض. طيب إذا لم تكن مفهومة فيرد علمها لمن؟ يرد علمها لله تبارك وتعالى، رد علمها لله تبارك وتعالى. طيب ثم قال بعد ذلك هذا مجمل الاعتقاد في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق تكلم به بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، إلى غير ذلك مما ذكر. ثم تكلم في قضية أخرى، قضية مهمة جدا، يعني هو كأن الموفق رحمه الله تعالى حاول أن يذكر في البداية المسائل التي ثار فيها نزاع وخلاف. طبعا الموفق متوفى 620 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير من الفرق قادة الجهمية موجودة، والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبعض فرق التصوف والرافضة والإباضية، فرق كثيرة كانت موجودة، ولو يعني ليس متأخرا تأخروا على ابن تيمية قرن وعشر سنوات مثلا 620 هجري. فتكلم عن المسائل التي ثار فيها النزاع والخلاف والشقاق والقتال. بالمناسبة يا أخوة اللي عنده سؤال، ونحن شغالين عشان بس من ايه من ضعش وقت، اللي عنده سؤال يتفضل مشكورا بطرحه بحيث ان احنا ان شاء الله نجيبه واحنا ماشيين. يعني الذي عنده سؤال وحاولوا كده تحسسونا ان احنا في محاضرة في مسجد، يعني الناس اللي يعلق اللي يتكلم اللي يلخص كلمة قيلت اللي حصل له إشكال في حرف لم يستطع أن يتبينه يمكن أن يكتب ذلك في التعليقات إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون ربهم. يا سلام، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا من أعظم ما تنشرح له صدور المؤمنين، لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو أعلى النعيم وأعظم النعيم، وليس بعده نعيم وليس فوقه نعيم، وأعظم من نعيم هو من نعيم أهل الجنة، وهو أعظم النعيم في الجنة أن تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. طبعا القول في الرؤية له مقامان، يعني احنا نتكلم أولا هل الرؤية هل يرى الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة ولا لا يرى، وهل يراه كل الناس المؤمن والكافر والمنافق ولا يراه المؤمنون فقط هذه في العرصات. ثم بعد دخول الجنة هذا بيقين ودلت الأدلة الصحيحة الصريحة عليه. الرؤية بعد دخول الجنة طبعا لا شك أنها تكون أتم مما يقع في عرصات القيامة، ولذلك هم اختلفوا في عرصات القيامة، هل يراه المنافقون، منهم من قال يراه المنافقون ويراه الكفار، لكن ليست كرؤية المؤمنين له، لكن الخلاف غير موجود أن جميع المؤمنين في الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى. ومن الأدلة على ذلك ومن أعلى الأدلة ومن شريف الأدلة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وبالمناسبة النظر سواء تفسير هذه الآية أو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة هذا من معاقد الإجماع، هذا من معاقد الإجماع لا خلاف فيه. يعني في يوم القيامة العرصات اللي هي المكان الذي تكون فيه القيامة، يوم تبدل الأرض، الأرض التي تكون فيها القيامة والحساب، جمع عرصة بالتأنيث. طيب يوم القيامة جميل، أحسن الله إليك. طيب معايا، فهذا من معاقد الإجماع يعني لا خلاف فيه أصلا. طبعا من أخص أدلة القرآن على الرؤية قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. طبعا الذين اعترضوا على هذه الآية قالوا إن هذه الآية لا تعني الرؤية البصرية، وإنما تعني انتظار الحساب. اللهم أمين. وهذا خطأ شديد، لأن النظر لو أريد به نون ظاء راء، لو أريد به الانتظار لابد أن يعد بحرف، نظر إلى، ناظرين إلى مثلا. أما بالإطلاق هكذا فلا تستخدم إلا في الرؤية البصرية. ومنه طبعا قول الله جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم أحسنت، أحسن الله عليكم. عشان أحب الإخوة اللي بتتفاعل بصراحة، أحب الإخوة اللي بتتفاعل كده وتحس هم صحيحين معاك ومركزين وبتاع، ويسألوا ويسألوا ويردوك كده، بيبقى الحوار جميل. وأنا لا أستطيع أن أدرس إلا بهذه الطريقة للأسف. يعني أنا أحب دائما من الطلبة أن يعني يناقشون ويحاورون ويستشكلون، ويعني هذا يعطي نوع من أنواع الملكات للطالب. أنا لا أحب التدريس الأصم الذي يلقي فيه الأستاذ والطالب يعني جالس ليس له أي تفاعل، يسرح بقى برأسه، يسرح بخياله، يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى امرأته وأولاده، يذهب إلى السوق وهو جالس معك، يذهب إلى كل هذه البقاع. ومن ذلك قوله جل جلاله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. إيه الشاهد في الآية؟ تحيتهم يوم يلقونه. قالوا اللقاء بالسلام، طالما في سلام لا بد أن يتضمن معنى النظر، لا بد أن يتضمن معنى النظر، لا يكون هكذا. والرؤية لازم النظر والرؤية، ولذلك حكى ثعلب الإجماع على هذا، على أن اللقاء إذا قرن بالتحية، حكى ثعلب على أن اللقاء إذا قرن بالتحية فإنه يتضمن الرؤية. أنا بحاول يعني أبسط الموضوع قدر استطاعتي، هذا إجماع. ومن ذلك من دليل الرؤية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. الإدراك غير الرؤية، إن الإدراك عام معنى الإحاطة، هي تراه لكنها لا تحيط به، هذا من المعنى، هذا من لطيف ما استنبطوه من هذه الآية الشريفة. لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، إن الإدراك قدر زائد عن أصل الفعل، فتقول رأيت السماء لكن لا تقول أدركت السماء. أحسنتي، ربنا يبارك فيك، جميل جدا. فأنت لا تدرك السماء لكنك ترى السلام. أحسنت، أحسن الله عليك. في الغالب نعم، هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في الغالب. طبعا أحاديث الرؤية موجودة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وتلقاها الصحابة بالقبول. ويعني الرؤية تستطيع أن تقول أحاديث الرؤية رواها ما يقرب 30 صحابيا، ما يقرب 30 صحابيا، والإجماع متحقق على الرؤية عند السلف، ورد في الكتاب والسنة، وهو إجماع الصحابة، إجماع السلف عموما. طيب هيجي بقى هنا في بعض الفرعيات في قضية الرؤية، هتلاقي في خلافات في مناطق. يعني مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لم يرى؟ الذي أستطيع يعني أن أقوله ويعني في تحرير هذه المسألة، إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج لم يكن فيها نزاع بين المتقدمين، مع تحرير المسألة بين الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لم يكن هناك خلاف أنه لم يرى ربه رؤية، حتى سيأتي معنا كلام ابن عباس والرد عليه، وستأتي معنا الأدلة التي تدل على أنه لم يرى ربه رؤية بصرية. قد يكون رأه بقلبه كما قال ابن عباس، وهذا يعني لا يبعد، ما في مشكلة. أما الرؤية البصرية فلا التحقيق، والله تعالى أعلم، أنه ليس فيها نزاع بين المتقدمين، والنزاع حصل فيها بين المتأخرين. النزاع في هذه المسألة حصل بين من يا شباب؟ بين المتأخرين. لأن احنا نلاقي في المسألة دي طائفتين، طائفة بتقول هو رآه ببصره صلى الله عليه وسلم، وطائفة بتقول لا، لم يره رؤية بصرية، لم يره رؤية بصرية. إخوة أين ذهبتم؟ طبعا لأن الإدراك بمعنى الإحاطة يا أبي إلياس، أحسن الله إليك. يبقى في فريق بيقول انه راه رؤيه بصريه، وقلت ان الخلاف والنزاع هذا اشتهر بين متأخري أهل السنة، لم يكن بين المتقدمين. لذلك أنت إذا أردت أن تأخذ الاعتقاد أخذا صافيا فخذه بمجمل ما يظهر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعه. بعد كده احذر بقى، هتلاقي الخلافات. ولذلك يعني هذه المسألة ليست من أصول أبواب المعتقد. يعني ليست من أصول، يعني ليست من المسائل التي إذا اختلفت مع شخص فيها تفسقه أو تبدعه أو تكفره، لا، هي ليست من مسائل الأصول، لكنها من مسائل فروع المعتقد، من مسائل الفرعية التي يعني الخلاف فيها سائغ. يبقى الخلاف حصل بين المتأخرين على قولين، ناس قالت رأى رؤية بصرية وناس قالوا لم يره رؤية بصرية. القول بأنه صلى الله عليه وسلم رآه ببصره غريب جدا عند المتقدمين، يعني حتى حكي الإجماع على خلاف ذلك أنه لم يره رؤية بصرية صلى الله عليه وآله وسلم. ومن من حكى الإجماع طبعا الدارمي، وبالمناسبة هذا هو المشهور من مذهب الأئمة بحنيفة ومالك وأحمد والشافعي، سواء قال هو إجماع منضبط أو حتى لو قال أنه إجماع سكوتي، يعني إجماع يقيني أو إجماع سكوتي. الصحابة منهم، وحياكم مش معه، طيب الصحابة منهم من يقول لم يره، ومنهم من يقول رآه بفؤاده، يعني ما فيش حد قال رآه ببصره على التحقيق. يعني قول ابن عباس أنه رآه بإيه؟ رؤية فؤاد. طبعا كأن لما اختلف جواب عائشة لأن القائلين من القول الآخر، أولا هي ليست من مسائل أصول المعتقد الكبيرة، إن فيه كلام يا شيخ مازن، أولا ليس من مسائل المعتقد الكبيرة، إن فيه كلام لبعض الصحابة موهم ففهمه بعض متأخري أهل السنة فهما آخر. فهمت السبب لماذا هو سائغ؟ يعني معظم مسائل أو مسائل الاعتقاد الكبيرة التي لا يسوغ الخلاف فيها ستجد الكلام فيها حازم جازم لا خلاف فيها، ليس مهما، ليس اللهم أمين، ليس مهم. فهمت يا مازن ولا لم تفهم؟ يا مازن فهمت؟ مازن بيسأل بقول لماذا لو لم يقل بهذا أحد من الصحابة والتابعين والتابعين فكيف يكون الرأي الآخر سائغ؟ فأجبتك على هذا، قلت لأن أولا في عبارات مهمة للصحابة وهو ليس من أصول مسائل المعتقد الكبيرة، وبعض المتأخرين هذا فهم مثلا من قول ابن عباس وهو قول مهم هذا الكلام. طيب ربنا يبارك فيه. أيوة كده، أنا أحب الأسئلة دي كده، أنتوا بتصحوني وبتفهموا الحاجة التي تستشكل عليكم، وأحس إن إحنا قاعدين في مسجد بقى مرة لوجه الله، أو في قاعة محاضرة كده بنبص لأوجه الطلبة ونتفاعل معهم ويتفاعلون معنا وهكذا. طيب الصحابة قلنا منهم من يقول رآه، ومنهم من قلنا إن جواب ابن عباس إنه رآه، وفي رواية رآه بقلبه، وجواب عائشة إنه لم يرى. من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، كلام ده غير صحيح، عائشة بتقول كده. وطبعا الأدلة، طبعا بعض المتأخرين فيهم من كلام ابن عباس إثبات الرؤية البصرية يا مازن، هو فيهم كده، ومن يقول ان ابن عباس رآه ببصره فقد غلط عليه، غلط على ابن عباس. احنا هنقول هذا، هنقول ان هو ثبت عنه انه قال رآه، ولكن في الرواية الاخرى التي توضح انه رآه بعين قلب، بعيني قلبه او بقلبه. وانت لو حررت المسألة كما تقول اصلا هو لم يثبت عنه انه قال رآه رؤية بصرية، يعني لو حررتها ستقول ان رأيه في المسألة واحد وهو نفس رأي عائشة رضي الله عنها. ومن حكى عن الامام احمد اصل ايضا، من حكى عن الامام احمد انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره فهذا غلط على الامام احمد، وهذه المسألة حررها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال أن هذا ليس بصحيح. وكما قلت لكم على كل حال، يعني مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مسائل الأصول التي يبدع فيها المخالف ويفسر، والقول الصواب في المسألة أن ما دل عليه ظاهر القرآن وصحيح السنة، يعني في قول تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ثم قال في الآيات لنريه من آياتنا الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هاتان الآيتان تدلان دلالة ظاهرة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره. طيب ما الوجه في ذلك؟ وجه ذلك أن الله ذكر مصر النبي على جهة النعمة والامتنان عليه، ولم يذكر الامتنان إلا من جهة رؤية الآيات. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا سلام، فده دليل على أنه لم يرى. طيب، مسألة بقى رؤية الكفار والمنافقين له سبحانه في عرصات القيامة، هذه المسألة أيضا ليست من مسائل الأصول الكبير، هي مسألة فرعية. ولذلك شيخ الإسلام لما حب يفك النزاع في هذه المسألة قال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظ عنهم قول معروف في هذا، خلاف ده خلاف شغل في الصحابة. ويعني الأسلم والأفضل لمن أراد أن يأخذ المعتقد السديد أنه إذا وجد شيئا سكت عنه الصحابة يسكت لا يبحث، الصحابة سكتوا عنه. لكن الناس تكلمت في هذه الجزئية بعد الصحابة رضي الله عنهم، الناس تكلموا في هذه الجزئية بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أهل السنة طبعا مختلفون في هذا بسبب أن الأدلة ليست صريحة في الباب وأن الصحابة لم يتكلموا فيه، فمنهم من يقول يراه المنافقون دون الكفار. وطب إذا رأوه المنافقون أليست هذه نعمة؟ قالوا لا، ليست رؤية نعمة، أو المنافقون يرونه دون بقية الكفار، أو المنافقون وبعض أهل الكتاب هكذا قالوا، أو المنافقون وبعض أهل الكتاب. الكفار جميعا لا يرون ربهم، الكفار جميعا لا يرون ربهم جل جلاله، وهو ظاهر مذهب الأئمة وعليه الجمهور من أصحاب أحمد طبعا، وهو الذي يدل عليه القرآن كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون. طبعا ابن القيم رحمه الله خالف شيخه في هذا وقال إن الكفار يرون ربهم جميعا، واستدل بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. واللقاء عند العرب يفيد الرؤية. طبعا هذا الاستدلال من الإمام ابن القيم رحمه الله خطأ، لأن ثعلب ذكر هذا القول عند قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال إن اللقاء في هذه الآية غير اللقاء في الآية التي استشهد بها ابن القيم، فاللقاء فملاقيه مطلق مطلق ليس فيها تحية، فلا يقال أنه لابد أن يكون معه سلام. أما ذكر اللقاء مع التحية والسلام فهذا الذي يفيد النظر، فكلام شيخ الإسلام أسد وأصوب من كلام تلميذه في هذه الجزئية. طيب، مسألة الرؤية في الدنيا، ودي مسألة بقى فيها طحن خاصة بين الجماعة الصوفية اللي يقول لك أنا شفت ربنا وشفت النبي يقظة هكذا وهذا الكلام كله. رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، هذه المسألة أجمع المسلمون على بطلانها أنها لا تحدث، هذا مما أجمع عليه المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقال سبحانه لموسى لن تراني، لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل حتى الجبل ما تحمل جعله دكة وخر موسى صعقا. الآيات، فلن تراني طبعا استدل بها المعتزلة على عدم الرؤية، وقالوا إن لن تفيد التأبيد، وهذا الكلام طبعا كلام فاسد من ناحية اللغة ومن ناحية الأدلة، الأدلة بتدل على خلاف هذا، لن لا تقتضي تأبيد النفي، لكن التأبيد من عدمه يكون بحسب السياق، فقد قد تقتضي في سياق التأبيد وقد تقتضي في سياق آخر عدم التأبيد، والسياق والأدلة الأخرى تبين. لماذا لا تفيد التأبيد في سياقات؟ لأن لو بتفيد التأبيد، لو أفادت التأبيد بإطلاق لما حدد للفعل بعدها، ما حدد الفعل بعدها بغاية لن تراني إلى العام القادم ثم بعدها ستراني. فلو أن لن تفيد التأبيد بذاتها ما كنا في حاجة إلى ذكر الغاية، ما كنا في حاجة إلى ذكر الغاية. نعم، أحسن الله إليك. طبعا المعتزلة ينفون الرؤية ويعتبرون أن إثباتها يعني غير صحيح، وبالمناسبة الإباضية على قول المعتزلة في ذلك ومن تأثر بمذهب الجهمية والمعتزلة، واستدلوا بقول الله تعالى لن ترانوا، ولو ان لن تفيد الايه التأبين. قال لك يا عم ده اثبات الرؤية ده يوجب النقص، هما قالوا كده يعني يوجب النقص ليه يا جماعة، وان من كمال ربنا انه لا يرى، وان من يقول انه يرى فهو مشبه، وهذا كلام طبعا كلام باطل وخطأ جدا، هذا الكلام باطل وخطأ جدا. فهنا انت ألزمك أنا بأمرين، إن موسى صلى الله عليه وسلم أحد رجلين، لأن موسى سأل ربه الرؤية، يا إما أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم وحشاه جاهلا بما هو كمال لله نقص، لأنه لو يعلم أن من كمال الله أنه لا يجوز له أن يسأل ربه الرؤية ما كانش سأله، لكن سأله، فدل عن ذلك أن ده لا ينافي الكمال، وهذا إسقاط للرسالة. وإما أن موسى كان متعديا على ربه يبقى يعلم أنه لا يجوز، ومع ذلك سأل ربه بهذا، وموسى لا يمكن له أبدا كنبي معصوم أن يتجاوز حده في ذلك، فالله لم يعاقب موسى على السؤال، لكن عاتب نوحا لأنه سؤال ما ينفعش ده تعدي، لكن موسى هذا ليس تعديا، ولذلك لم يعاتبه سبحانه وتعالى، برغم أن سؤال موسى سؤال أكبر وأعظم. فلما لم يعاتبه به دل ذلك على إمكان الرؤية، دل ذلك على إمكان الرؤية. طبعا قال المصنف رحمه الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا المعتزلة طعنوا في بعض الأحاديث كأحاديث إنكم سترون ربكم، وقال لك دي من أحاديث التشبيه لأن فيه كما ترون الشمس وكما ترون القمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، هل هنا فيه تشبيه لله بالشمس والقمر أو تشبيه للشمس والقمر بالله؟ هذا كلام فاسد، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين، هذا كلام فاسد فسادا شديدا. لماذا يا شباب؟ لأن هنا التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، ولم يشبه أنت كما ترى الشمس والقمر هكذا حقيقة وتدرك وتعرفهما فأنت كذلك سترى ربك، يبقى رؤية برؤية، لكن ليس فيه تشبيه للشمس والقمر بالله تبارك وتعالى. ماشي يا عم الشيخ مازن، جزاك الله خيرا. المعتزلة طبعا لا شك، وهذه حقيقة يا شباب، أن المعتزلة من أجهل الناس بالسنن والآثار، ودي المسألة عندهم فحولة شديدة جدا، وأنا ممن يعظم علماءهم الكبار كالقاضي عبد الجبار مثلا على سبيل المثال، وكتابه يدل دلالة واضحة على مكنة الرجل العقلية في الردود واستيعابه لبعض المسائل وتأصيله لبعض آخر، لا سيما في باب النبوات. ولذلك احنا سنجد ان حتى شيخ الاسلام تيمية، حتى كل من جاء بعد عبد الجبار ممن كتب في النبوات استفاد من كتابه هذا، من كتاب النبوات للقاضي عبد الجبار وفي مجلدين، وحتى شيخ الاسلام تيمية لا يستنكف من هذا، ومن طريقة شيخ الاسلام اصلا انه ينقل دون استنكاف فيثبت الصواب وينفي الباطل، وفي ذات الوقت من 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 منهج شيخ الاسلام في الردود على الفرق أنه كان يستفيد من رد بعضهم على بعض، يستفيد من رد المعتزلة على الأشاعرة والأشاعرة على المعتزلة وهكذا. نعم الله يفتح عليك. هو أصلا ما عندوش، هم فقراء في الآثار وفقراء في السنن، يعني مثلا على سبيل المثال القاضي عبد الجبار وده رأس كبيرة، يعني ده عمود المذهب أصلا، يعني أنا أتصور أن بدون عبد الجبار والخدمات اللي قدمها عبد الجبار للمذهب المعتزلي فإن المذهب يسقط، لا جاء أحد قبله ولا بعده وكانت له هذه السطوة وهذه المكنة في التصنيف والتأليف، وتكفي موسوعته التي هي مفخرة المعتزلة، بل هي مفخرة يعني من مفاخر التراث الإسلامي، هو كتاب المغني له، وكان من فضل الله عز وجل علي أن أنا استقرأته، وكان استقراء سريعا في بعض المواطن في مرحلة الدكتوراه، لا كتاب عظيم وفيه مكنة عقلية. طبعا لا أقول ذلك حثا للطلبة على القراءة في هذا، لا أنا لا أحث أهلا على القراءة في كتب المعتزلة ولا في كثير من كتب الأشاعرة بدون أن يكون له مكنة عقلية قوية ويكون له قدرة حقيقية على رد بعض الأباطيل الواردة في هذه الكتب أو بعض الأشياء التي لا توافق مذهب الصحابة أو ما أصله صحابة أو ما قال به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو ظاهر الكتاب والسنة ومجملات الكتاب والسنة. فهو بيقول يا جماعة أن الأحاديث والأثار في الرؤية يعني تفرد بها جرير بن عبد الله، ده كلام فاسد فساد شديد، يعني أي طالب علم صغير يعرف إن حديث الرؤية رواها أكثر من 30 صحابيا. ماشي عم معتز، الله المستعان، رحمه الله رحمة واسعة ورحمة جميع علماء المسلمين. تقول طبعا في تشبيه، وإحنا بينا كما ترون الشمس والقمر، المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. طيب، ثم انتقل المؤلف بعد هذه يعني بعد هذه التطوافة السريعة في باب الأسماء والصفات بخلاف القواعد التي قعدها في البداية، أراد أن ينتقل لقضية الإيمان بالقضاء والقدر، وهو لخصها تلخيص جميل وطيب. وأنا كما قلت لكم ليس همي في هذه المحاضرات السريعة التي هي ربما 4 أو 5 محاضرات على أقصى تقدير، إنما نؤصل الأصول الكبيرة ونحاول أن نعطيك الفائدة من أقرب طريق. فالمصنف تكلم عن القدر، قال فصل القضاء والقدر، ثم قال يعني أن من صفات الله تعالى أنه فعال إلى آخر الكلام. لكن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. فالأصل حديث، ولذلك رضي الله عنه، القدر نظام التوحيد، يعني لا يستقيم التوحيد إلا به. والقدر هو قدرة الله سبحانه، فعله وإرادته ومشيئته في سائر ما يقع في ملكوت السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء، فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أن القدر متفق عليه بين طوائف المسلمين، مجمل الإيمان بالقدر متفق عليه بين طوائف المسلمين، حتى ذكر في أشعار الجاهليين ما يثبت أنهم كانوا يؤمنون بأبواب القدر عامة، وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. هذا من كلام عمرو بن كلثوم في معلقته العظيمة. وهناك يعني هناك كثير من الأشعار الواردة عن الجاهليين تدل أن الناس كانت تؤمن إجمالا، لكنهم لا يحققون طبعا، لأن هذا أبواب لا تحقق بدون بدون وحي، يصعب جدا أن تحقق، لأن فيها كثير من الغيبات وفيها كثير مما لا تدركه العقول، فلا بد من نور الوحي، وإلا سيظل العقل يتخبط في الظلمات لا يخرج منها أبدا إلى يوم الدين، فلا بد من نور الوحي. فالمسألة التي جرى النزاع فيها بين أهل السنة في القدر، من أعظم المسائل التي جرى النزاع فيها مسألة أفعال العباد. مسألة أفعال إيه يا شباب؟ العباد. هل أفعال العباد تدخل في القضاء والقدر، أو أن هذه الأفعال هي من خلق العباد لم يخلقها الله تبارك وتعالى؟ طبعا الأصل في المسألة معروف، والله خلقكم وما تعملون. ركز معي، لأن أنا أقول لك أنا بحط الأصول، يعني أنا ليس هدفي أن أنا أدخل في تفاصيل وأشرح عبارة، لا، ليس هذا هدفي. ويعني قد يكون ذلك أحيانا، إن شاء الله سوف يكون لنا بعد هذه اللقاءات، يعني بعد إن شاء الله بعد انتهاء اللمعة سيكون لنا أكثر من لقاء في موقف سعرة وعرض لهذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن نفسه في بعض الأشياء والإضافة وشرح بعض المواطن المشكلة والموافقة للشيخ عبد الرحمن أحيانا والمخالفة له، لكن سيكون بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى لنا أمران في أبواب الاعتقاد لابد أن نمر عليهما، هيبقى مسألة الولاء والبراء وقضية الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى. طبعا هيكون لنا برضو وقفة مع الصحابة، وقفة مع الإيمان بالصحابة وما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا سيكون كله الإيمان باليوم الآخر، لأن توسعت فيه وتكلمت ونقشت، وعلامة الساعة الكبرى والصغرى والقبر والقيامة والجنة والنار والميزان وما إلى ذلك، توسعت في ذلك في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتاب الشيخ الألباني. إن شاء الله يعني نمر عليها من خلال هذا الكتاب في نهاية المطاف، لنا ما أردناه على خير، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون أن القدر له 4 مراتب، طبعا مرتبة العلم والكتابة والخلق والمشيئة، 4 مراتب. العلم، قولوا معايا، مرتبة العلم ها والكتابة ها والخلق والمشيئة. يبقى العلم عز وجل لا يعلم كل شيء، لا تخفى عليه تعالى، اللهم امين يا رب، اللهم امين، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى، ويعلم ما كان وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. والمخالف كفر، يعني الذي يقول ان الله لا يعلم الاشياء او ينفي علم الله عز وجل السابق، اتفق السلف على انه كافر. الله عز وجل يعلم وانتم لا تعلموه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقضية الكتابة، كان ذلك في الكتاب مسطورة، وإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والأدلة في ذلك كثيرة، والإرادة والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والخلق والله خلقكم وما تعملون. أحسنت، أحسن الله عليكم، أحسنت عم مازن، أيوة كده عم مازن، شفت لما فقت اشتغلت إزاي. طيب، فإذا أردت أنك تحقق في هذه المسألة، يعني تستطيع أن تقول إن السلف يقولون في هذا الباب بسبعة أصول، سبعة أصول مهمة جدا، أنا أرجوكم تحفظهم، أنا يعني لن أطيل في طرحه، بس احفظ هذه الأمور. أولا، أن تؤمن بعموم علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، في ملكوت السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، ودخل في عموم علمه سبحانه أفعال العباد ومن قبل أن يكون، ومن أنكر هذا الأصل يكفر، كما قلت لكم اتفق السلف على أنه يكفر، لم ينكر أصلا أحد من المسلمين هذا إجمالا. فإن قالوا لك إن غلاة القدرية أنكروه، هؤلاء ليسوا بمسلمين في الأصل، وهم زنادقة، لأنهم أصلا يعني كفرهم، كفرهم الذي ينكر علم الله السابق كفره أعظم من اليهود والنصارى، هؤلاء مبطلون للربوبية، ومن أبطل الربوبية أبطل الألوهية من باب أولى، وهذا القول منشأه غلاة الفلاسفة والملاحدة، وهؤلاء منافقون نفاقا علميا، يعني خارجون من الملة، أجمع السلف على تكفيرهم بأعينهم، يعني حتى لا يلزم قيام الحجة عليه، مش لازم تقوم الحجة، الذي ينكر علم الله تبارك وتعالى السابق. يبقى قضية العلم خلاص اتعرفت، ده أصل مهم جدا جدا، لا يتم لك الإيمان بالواجب إلا بالإيمان بهذا الأصل، ده من الأصول المهم. الأصل الثاني الذي تكلم عنه أهل السنة وتوسعوا فيه، قضية الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. طبعا الكتابة لها أجل، يعني أجل، يعني هي ليست من علم الله السابق، علم الله السابق يعني قديم، علم قديم، لكن الكتابة بأجل، يعني كتب مقادير خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا، كتب أفعال العباد، كتب مقادير كل شيء قبل أن نخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. مسألة معروفة، فمسألة الكتابة مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي أن لا تغيب عنك، فده أصل من أصول الإيمان قضاء القدر. أصل أول مسألة العلم، مسألة الكتابة. هل مسألة الكتابة بقى عرفت بالعقل ولا بالشرع؟ لا، هي لم تعرف بالعقل، وإنما عرفت بالشرع، يعني لو لم يخبرنا الشرع عنها ما استطعنا أن نصل إليها. ما يعني أنكر الكتابة قوم من غلاة كذلك، من غلاة القدرية، من غلاة القدرية. الأصل الثالث، الإيمان بعموم الإرادة والمشيئة النافذة، لا يقع شيء إلا وقد أراده الله سبحانه وتعالى، أراد وقوعه وشاءه ودخل في عموم إرادته ومشيئته، طبعا إرادته لأفعال العباد، هذا أمر مهم جدا. طيب، الأصل الرابع الخلق، الله خالق كل شيء، لا يند شيء عن خلقه، دخل في عموم خلقه سبحانه، خلق أفعال العباد طبعا، لأن الشيء إما أن يكون خالقا وإما أن يكون مخلوقا، ولا شك أن الخالق هو الله وما سواه فمخلوق. وهنا ينكر فرق، بعض فرق المعتزلة بينكروا هذا، قالوا أنه لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوا أفعال أنفسهم. الله عز وجل لما وصف العباد وصفهم بأنهم فاعلون، ولم يصف غيره بالخلق، الله هو الخالق سبحانه وتعالى، الخلاق العظيم، ستأتي معنا، ستأتي معنا، بس اصبري، المسألة دي أنا لا نريد أن نتوسع فيها الآن، وقد توسعت فيها وتكلمت فيها في محاضرات الإيمان بالقضاء والقدر، فليرجع إليه، 5 أو 6 محاضرات على ما أذكر. الأصل طبعا الثاني والرابع اللي هو الإرادة والمشيئة والخلق، المشيئة والخلق، طبعا أنكرها بعض القدرية، أنكر هذين الأصلين بعد القدرية. طيب الأصل الخامس أنك تؤمن أن للعباد إرادة ومشيئة، أن للعباد إرادة كذلك ومشيئة، يبقى الله عز وجل له إرادة ومشيئة والعباد لهم إرادة ومشيئة، وإرادة ومشيئة العباد تابعة لإرادة ومشيئة من؟ ومشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاءه أثبت له مشيئة وإرادة وتخييرا وقدرة على الفعل، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال هذا لا يكون إلا وما تشاءون إلا، فهذا تابع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طبعا هنا هنجد أن السلف يعني هذا المقام طبعا ننكره الجبرية، والجبرية يقولون أن العباد مجبورون على أفعالهم، لا العباد مخيرون ويفعلون بمشيئته، غير أن مشيئتهم هذه تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. طبعا السلف كعادتهم في أبواب المعتقد سنجدهم وسطا بين من يقول إن للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وإرادته اللي هم القدرية، والجبرية الذين يقولون لا مشيئة ولا إرادة للعباد أصلا، إنما هو كالريشة في مهب الريح تحركه كيف تشاء. فأهل السنة ملتزمون بهذا القول، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فللعباد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأصل السادس الكبير من أصول أهل السنة الإيمان بعموم الحكمة، أنه ما يفعل فعلا إلا بحكمة سبحانه وتعالى، وأن سائر أفعال الله لحكمة، وأن الشر لا يضاف إلى الله، الشر كمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر الخير في يديك والشر ليس إليك، ففعل الله كله خير، أما المفعولات ففيها الخير والشر، والله خالق الخير وخالق الشر، والله جل جلاله خالق الخير وخالق الشر، والشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر فإنه لحكمة، وحكمة عظيمة، يعني ليس هناك شر محض في خلق الله. إبليس له حكم عظيمة وفي خير من خلقه، النار هناك خير كبير من خلقها، الكفر هناك خير كبير من خلقه، الجهاد في سبيل الله رغم أنه فيه كره للنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه لا تجعلك تطمئن، تقول الحمد لله أن يعني إحنا يعني أن لنا ربا حكيما خبيرا سبحانه وتعالى. فما يقع في أفعال يبقى إحنا عندنا سؤال، طيب الجهاد، الجهاد ربنا يتخذ الشهداء ويرفع الأقدار ويكون في غنائم، من هو شر بالنسبة شر صعب، صعب على النفس، لكن ما من شر إلا ويستلزم خيرا ويكون فيه خير. الأصل السابع حتى تضبط هذا الباب ضبطا شديدا، وهو وبه أختم، أن العبادة مأمورون بما أمرهم الله تبارك وتعالى به، منهيون عما نهاهم الله جل في علاه عنه باختصار شديد، في مشكلة كده، وأنه لا حجة لأحد من العباد على الخالق، بل لله الحجة على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحجة البالغة على خلقه. هنا بقى احنا بنجمع بين الشرع والقدر، بنجمع بين الشرع ويقول لك ايه، أنا عصيت لذلك لا يحتج على الله بالمعصية، لا يحتج بالمعصية وإنما يحتج بالمصيبة، يعني إذا إنسان وقع في معصية يقول لك وربنا قدرها علي، هذا مقام خطر وخطأ جدا، لكن إن حصل عليك شيء رغما عنك، مصيبة كسر موت إلى ذلك، هنا تقول هذا بقدر الله، قدر الله وما شاء فعل. القدر المقصود أن القدر ليس حجة على إسقاط التكاليف، ليس حجة على إسقاط الأمر والنهي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لعل فصلت فيه شيئا ما وذكرت الحكمة في خلق بعض الأشياء التي لا يستوعبها عقل بعض الناس في محاضرات القدر. يبقى هنا احنا بنتكلم على مسألة العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق، خلق أفعال العباد، وإن العباد لهم مشيئة ولله مشيئة، ولكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وإن الله عز وجل لم يخلق شيئا إلا لحكمة وبحكمة جل جلاله. والإيمان بأن العباد مأمورون بفعل المأمورات وترك المنهيات، ولا يحتجون ولا ينبغي أن يحتجوا على الله عز وجل في فعل المعصية، يعني لا يسقط أو يسقطون الواجبات بحجة القدر. هذا أمر يغلط فيه كثير من الناس. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأنتظر منكم بعض الأسئلة، أنتظر منكم بعض الأسئلة لعلي أستطيع إن شاء الله خلال المحاضرتين أكون يعني أنتهي من هذا العرض الموجز السريع المكثف المركز الذي أريد فيه أن أصل الأصول الكبار في النفوس من شرح لمعة الاعتقاد. أحد لديه سؤال يا إخوة؟ ما لها رؤية الله في الدنيا في المنام؟ الرؤية ثابتة، أهل السنة على أنه يرى في المنام، فشيخ الإسلام يراه، يقول يراه كل أحد بما هو مستقر في نفسه وبحسب فعله، لكن رؤية الله عز وجل في المنام تكون، وعلى فكرة بالمناسبة هذه المسألة عليها إجماع، لكن ليس في الحقيقة. نعم، آدم وموسى اللي احتج بحديث آدم وموسى باطل، واحتج على المصيبة ولم يحتج على المعصية، وجزاكم مثل. أحد لديه سؤال آخر يا شباب؟ ولا نكتفي بهذا القدر الليلة؟ نكتفي هذه الليلة؟ يبدو أننا سنكتفي هذه الليلة بهذا القدر. والله شرح الشيخ سعيد بيسأل، بيقول شرح العقيدة الوسطية، هو الشيخ حفظه الله توسع فيه توسعا شديدا وذكر أصول المبتدعة ورد عليها، وله بعض التوسعات وبعض التفرعات، هي مرحلة متقدمة شوية، يعني ممكن يأخذ مثلا الطالب بعض المسائل في توحيد العبادة، على توحيد العبادة يدرس مثلا أصول الثلاثة التوحيد وكم كتاب كده في الشروح اللي هي البسيطة العادية، ويشرح مثلا اللمعة والأصول والوسطية بشرح بعض الأفاضل وقضية الطحوية، لكن أظن تأتي بعد مرحلة الطحوية يا شيخ سعيد حسن، أن تأتي بعد مرحلة الطحوية يكون بس الطالب أصل بعض الأصول التي يمكن أن يستفيد من الكتاب فيها، لأن الشيخ سلطان توسع شوية في كلام الفرق والردود عليه حفظه الله، وبالمناسبة شرح نافع جدا، يعني لما أكون اطلعت عليه كاملا، لكنه شرح يعني واسع وفيه خير. تمام يا شيخ سعيد، أصول أهل السنة الإيمان بعموم علم، ماشي، جميل جميل، أحسنت، لخصت، جزاك الله خير. قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم، هل هذا ينطبق على كل ما يأتيه المرء من مكروهات؟ مش فاهم السؤال. إنسان يعاقب في الدنيا قبل الآخرة على المعصية وعلى مخالفة الأوامر، لكن ليس هذا معناه أنهم هم الذين خلقوا أفعالهم، أو أن الله عز وجل قدر عليهم ابتلاء وكل بسببه، بسبب أنهم وقعوا في المعصية وخالفوا الأمر. وجزاكم مثله، هل صحيح أن رؤية الله في القيامة تكون على صورة غير صورته؟ هذا كلام كله قلت لك لم يتكلم فيه الصحابة، والخلاف في الرؤية فقط، لكن على غير صورته يرونه رؤية تضرهم، كما قال بعضهم عن المنافقين يرون الله رؤية تضرهم وليست رؤية مسرة. هذا الكلام كله يعني من الأمور الفرعية التي لا نطول في ذكرها، لأنه لا في آية فيها ولا حديث ولا كلام الصحابة فيها واضح، أو لم يتكلموا فيها أصلا. هناك حكم كثيرة، هناك حكم، يعني حكمة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في عمره، أو الحديث يعني فليصل رحمه مثلا، فإنسان يكتب مثلا أن انقضى أجله في 2018 فيروح يصل عمته أو عمه أو خاله يعمل صلة رحم، فيقول الله ويقول قدر الله في علمه السابق أنه يموت في 2020 مش في 2018، يكون في الكتابة 2018، فيقول الله عز وجل للملائكة أمحوه من 2018 وحطوه في 2020 فوفيات 2020 مثلا. وهناك طبعا حكم لعلنا نتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله. حاضر، الذي يريد الأخ تامر جمال بيقول أنا عاوز منهج لطالب علم، طب ياريت أنت تتابعنا على البث المباشر بعد بالضبط ثلث ساعة على الجروب بتاع منهجية مركز استشراف، أو مركز استشراف مجموعة مركز استشراف للبحوث والدراسات العلمية، جروب احنا عاملينه لتدريس المنهجية العلمية التي هي منهجية مركز استشراف، سنتكلم عنها بتوسع إن شاء الله. وإياكم شيخ سعيد، ربنا يبارك فيك. كنا نعرف أن رؤية الله أكبر من نعيم، طبعا يعني هذا قلت هذه رؤية المنافقين، وقلنا هذه مسألة الخلاف فيها قائم وحصلت عند المتأخرين ولم يتكلم فيها الصحابة، والأولى أن احنا يعني إيه ما نقفش عندها، لا نقف عندها كثيرا، الأولى أن لا نقف عندها كثيرا. طيب أحد لديه سؤال آخر يا إخوة؟ طيب هل كما لا يرى البشر الله في الدنيا ينطبق ذلك على رؤية الملائكة لله في الدنيا؟ يعني في الدنيا يعني تقصد قبل القيامة؟ كأن الأدلة تشير مسألة يعني كأن لو أحررها الآن وأنا جالس لك، لا الأدلة كأن الأدلة تشير أنهم رأوا الله تبارك وتعالى يعني قبل القيامة، كأن الأدلة تشير إلى هذا والله تعالى أعلم، ليس عندي فيها شيء صريح الآن، لكن دعني أبحثها لك. أحد لديه شيء آخر؟ وفيكم بارك ربنا يحفظكم. نكتفي بهذا القدر يا إخوة. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.